الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الدرس الخامس من كتاب الوابل الصيب، فصل من علامات تعظيم الأمر والنهي: التسليم لأمر الله وحكمه. يقول رحمه الله: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أم لم تظهر. يعني ينبغي للمسلم أن يعظم أمر الله عز وجل بغض النظر علم الحكمة أو لم يعلم. أمر الله عز وجل بصيام رمضان، هل نعلم لماذا اختار رمضان دون الشهور؟ ما نعلم، لكن ينبغي أن نعظم صيام هذا الشهر لأمر الله عز وجل به. كذلك اختار يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه، فينبغي لنا أن نعظم هذا اليوم ونجتمع فيه بغض النظر علمنا الحكمة أو لم نعلم. أمر بالصيام من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس، علمنا الحكمة أو لم نعلم نطبق أمر الله عز وجل. قال: فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله عز وجل، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منهما قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد. فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة. بيانه أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام. ولماذا اختيرت هذه الصلاة دون غيرها من العبادات؟ لأن هذه الصلاة متضمنة لعبادات قلبية من الخوف والمراقبة والإخلاص، وعبادات قولية كالقراءة والتسبيح والدعاء، وعبادات فعلية كالركوع والسجود. فالصلاة ضمت جميع أنواع العبادات، وتشترك فيها جميع جوارح الإنسان الظاهرة والباطنة. ولهذا امتدح الله المصلين: والذين هم على صلاتهم خاشعون، والذين هم في صلاتهم خاشعون خشعت جوارحهم بخشوع قلوبهم. والخشوع ينقسم إلى قسمين: خشوع الظاهر وخشوع الباطن، وكله مأمور به، إلا أن خشوع الظاهر إذا قصر فيه بطلت الصلاة. رجل لا يسجد على سبع أعظم، أو لا يركع، أو لا يقرأ ويقوم، صلاته تبطل. لكن خشوع القلب كلما زاد زاد أجر الصلاة، وكلما نقص نقص أجر الصلاة. قال رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب. يعني الشيطان حريص على الإنسان، لكن كيف يدخل الشيطان على الإنسان؟ أنت الآن في المسجد، هل يأتيك الشيطان من باب المعاصي كالخمر والغيبة والسرقة؟ ما يأتيك من هذا الباب وأنت تستعد للصلاة، لكن يأتيك من باب الرياء، من باب العجب، من باب المنة على الله عز وجل، فيحبط عملك. وهكذا في كل عمل الشيطان يحرص على أن يأتي الإنسان من الوجه الذي يسهل عليه الدخول عليه. الشيطان كلص يريد أن يسرق، دائما اللص ينظر إلى المكان المناسب للدخول والخروج، إلى الثغرة تسمى عند بعضهم. فهكذا الشيطان يراقب الإنسان، أين اتجاهه؟ اتجاهه مع أهل المعاصي، يعزه على المعاصي ويزين له المعاصي ويقذف في قلبه بغض أهل الطاعة ومجالس الطاعة. رأى الإنسان مع أهل الطاعة في المسجد يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، يقرأ قرآن، ما شاء الله على خير، يأتيه من باب آخر: الغلو، الكبر، التعالي على الناس، رؤية النفس، العجب. فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعا لله عز وجل. قال: فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم. والجوارح آلة منقادة، مصيبة، النفس والشيطان والهوى، ثلاثة أعداء ما يستطيع الإنسان يتخلص من هذه الثلاثة الأعداء. والمشكلة أن النفس تمشي في الغالب مع هوى الشيطان، والهوى يمشي في الغالب مع مراد الشيطان. فالإنسان يجب أن يحذر على نفسه من هذه الثلاثة الأعداء. قال: فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزاول الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا. هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله عز وجل. والإنسان إذا خرج في طاعة الله تبعه الملك برايته، يشعر أن هذا الإنسان محفوظ بحفظ الله له. وإذا خرج في معصية الله تبعه الشيطان برايته، فيعلم الشياطين حين يرون صاحبهم يحمل الراية خلف هذا العاصي أنه سهل المنال. فيا أيها المسلم اجعل رفيقك الملك ولا يكن رفيقك الشيطان الرجيم، والعياذ بالله. قال: وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو للغالب عليه منهما. وكيف تقوي نفسك المطمئنة؟ بالطاعات. إذا قويت نفسك المطمئنة انخنست الأمارة وانخنس الشيطان، وهذا يكون بالطاعة، لأن الطاعة سبب لقرب الملك وسبب لقوة النفس المطمئنة، والمعصية سبب لبعد الملك وقرب الشيطان وقوة النفس الأمارة بالسوء. قال: وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرد عن الذهاب يرده عن الذهاب مع الهوى، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. والعجب أننا إذا أردنا السفر نحتاط من الحرامية وقطاع الطريق الذين يأخذون الأموال أو المتاع، بينما هناك عدو وحرامي أشد يفسد عليك الدنيا والآخرة ولا نعمل الاحتياطات. فيجب علينا أن نعمل الاحتياط من الشيطان الرجيم أكثر من عمل الاحتياط من الحرامي المهين. قال: فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويأخذ ماله ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه، فيقول: ترى من أين أتيت؟ والعجب أنه يعلم من أين أتي ويعرف الطريق الذي قد قطعت عليه وأخذ فيها، ويأبى إلا سلوكها لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه نعم وحاربه إذا أراد أخذه لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيأسره ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث. فهكذا العبد يستأثر الشيطان والهوى والنفس الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. من الآن أيها المسلم، من رحمة الله عز وجل بك أنك الآن في رمضان، شهر تصفد فيه الشياطين، تصفد فيه المردة، يبقى فيه القرناء من الشياطين والجن، فحاول تتغلب عليهم بالصيام بالقيام بقراءة القرآن، يقوى الإيمان ويضعف الشيطان، يقرب الملك ويبعد الشيطان. فالآن جاهد نفسك، شهر واحد، وأنا ضامن لمن أخلص لله عز وجل ودعاه بجد وأقبل إليه بإنابة وصدق أن الله ينصره على عدوه، وما يخرج من هذا الشهر إلا وقد غفر ذنبه وستر عيبه ونصر على عدوه، لكن بشرط الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون، وقيل له: قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن بها بأي حصن شئت، ورابط إلى الموت، فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم بالملك الأعظم أو بالملك الأعظم، وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره. أي أن الله عز وجل إذا جاهدت في الله حق الجهاد ما هو إلا أن يأتيك ملك الموت فتنقل إلى الجنة التي أعدها الله للمؤمنين. واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصحاب الحبوس وأنت تراه في السجن الذي كان يريد أن يودعك فيه، قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الخروج والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك، جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن. يريد أن يبين رحمه الله أن المسلم إذا صبر في هذه الدنيا على نفسه الأمارة بالسوء وعن الشيطان وعن الهوى، يوشك أن يخرج إلى دار واسعة، إلى دار الكرامة، وهي التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين، وعند ذلك يسجن الشيطان الرجيم وأعوان الشيطان في الجحيم، وأنت تنظر إليهم يستغيثون ولا يغاثون، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. لا يخفف عنهم من عذابها وما هم منها بمخرجين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله من النار ومن الخزي والبوار. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يقبل بقلوبنا على عبادته وطاعته، والحمد لله رب العالمين.